نَتْلُو الْقُرْآنَ وَتَسْمَعُنَا
نَتْلُو الْقُرْآنَ وَتَسْمَعُنَا
نَحْكِي عَنْ قَوْمٍ أَخْيَارٍ قَدْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا
قَدْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا
فِي إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. مشاهدي الأكارم في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج سمعنا وأطعنا، سائلين الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. حلقة اليوم هي الحلقة الثانية في موضوع الغش وخطورته. لماذا الغش وخطورته؟ لأننا نتكلم في زمن الآن أو في وقت يدخل فيه كثير من أبنائنا الجولة في الامتحانات لينهوا عاما دراسيا، نسأل الله عز وجل أن يوفقهم جميعا وأن يهديهم رشدهم وأن ينفع بهم بإذن الله تبارك وتعالى، طبعا من باب التحذير حتى لا يقعوا في هذا المزلق الذي يقع فيه كثير من الأبناء، وهو مزلق الغش، لأن الغش خطر على الشخص نفسه وعلى أسرته وعلى مجتمعه، بل إذا كثر في الأمة ربما تضل ضلالا بعيدا، وإن شاء الله عز وجل لن يكون، لأن الأمة لا تجتمع على ضلال بفضل الله تعالى. في لقائنا السابق تحدثنا عن معنى الغش وإنه ضد النصيحة، و ذكرنا عددا من مظاهر الغش في حياتنا اليومية، سواء كان هذا الغش التجاري المشهور في غش السلع أو التدليس في البيع والشراء، أو كان غشا علميا أو فكريا، سواء بقى في الامتحانات أو غش المعلمين أو غش المراقبين الذين يراقبون ويلاحظون الطلاب في أثناء فترة الامتحان، أو الغش السياسي الذي فيه تزوير لإرادات الشعوب، ومنه طبعا تزوير الانتخابات سواء كانت في المجالس المحلية أو البرلمانية أو الرئاسية أو غير ذلك، أو في الاستفتاءات التي كانت قبل ذلك، كل هذا غش، سواء كان غشا سياسيا أو غشا تجاريا أو غشا علميا أو غشا اجتماعيا، كأن يغش الرجل المرأة في مثلا عنده مرض معين وهو متقدم للزواج ويخفي هذا المرض، لا يقول انه عنده مرض معين، وقد يكون هذا المرض عائقا لاستمرار الحياة الأسرية او الزوجية. وكذلك الحال اذا كانت المرأة مبتلاة بعيب خلقي او ما الى ذلك ثم لم تخبر الذي تقدم للزواج منها، هذا اسمه غش ايضا، كان غش اجتماعي، غش سياسي، غش علمي، غش فكري، غش تجاري، كله مذموم وكله حرام. والنبي عليه الصلاة والسلام القاعدة أو الأصل في حديثه عليه الصلاة والسلام: من غش فليس منا، من غشنا فليس منا. سواء كان الغش المشهور عند كثير من الناس الغش التجاري، أن يضيف بائع اللبن ماء على اللبن، أو يخفي عيبا في السلعة، أو الغش السياسي في التدليس، أو الغش الأشهر غش الامتحانات بأن يصحب الولد أو البنت ورقة فيها بعض المعلومات ثم ينقلها في كراسة الإجابة، ثم في النهاية يحصل على درجة لا يستحقها. حقيقة وقفنا في اللقاء السابق عند غش من أخطر أنواع الغش الآن، وهو الغش الإعلامي، وقلنا إن هذا الأمر يحتاج إلى شيء من التفصيل، ثم إننا نحتاج أيضا إلى الكلام عن آثار الغش وعواقبه، وما هي الأسباب التي تدفع الناس إلى أن يغشوا، ثم كيفية العلاج لهذا الداء الوبيل الخطير جدا. الغش طبعا نوع من التزوير، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الزور من أكبر الكبائر في الحديث الصحيح ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فشهادة الزور نوع من الغش والتدليس، أو قول الزور على هذا النحو. وطالما ذكرنا كلمة قول وزور ونحن نريد أن نتكلم عن الغش الإعلامي والغش التعليمي، لكن الغش الإعلامي بالدرجة الأولى، فلابد أن ننتبه أن الإعلام ليس فقط الشاشة التي يشاهدها الناس الآن. الإعلام في صحافة، فيه مجلات، في جرائد، في أيضا الشبكة العنكبوتية، شبكة الإنترنت بكل المواقع التي فيها، فيه الفضائيات باتساعها، فيه المجلات، كل ما فيه الإذاعات طبعا والتلفزيون بكل القنوات الأرضية والفضائية، كل هذا إعلام. ما يقدم للناس؟ هل يا ترى كل إنسان مسؤول عن قناة، عن صحيفة، عن مجلة، عن إذاعة، عن برنامج؟ كل إنسان مسؤول، سيحاسبه الله عز وجل بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وإن الله تعالى سائل كل راع عما استرعاه، حفظ أم ضيع. فالذي يعني يتولى مسؤولية إعلامية عنده يعني أعباء جسيمة كبيرة. الكلمة أيها الإخوة الكرام خطيرة جدا، الكلمة لها مسؤولية، لها ثقلها في حياة الإنسان وفي حياة المسلم على وجه الخصوص. انظر، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربه. هذه الكلمة كلمة التوحيد. انظر أيضا إلى الكلمة التي يقولها ولي الزوجة حين يخاطب الزوج أو يعني وكيله، فيقول زوجت موكلتي لفلان، والآخر يقول قبلت. مجرد كلمة أحلت ما كان حراما. غير المسلم حين يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل في الإسلام. المسلم لو قال لا قدر الله كلمة الكفر ونطق بعكس لا إله إلا الله أو مقتضياتها فإنه يخرج من الإسلام. فالكلمة خطرة. الإعلام كلام، سواء كان مكتوبا أو مقروءا أو مسموعا على أي شاشة أو على أي ورق، هو في الأخير إعلام يصل. وكلمة إعلام من مادة أعلم، أنا أعلمتك إعلاما، أخبرتك إخبارا. يا ترى حين أقدم لك خبرا هل أنا صادق فيه؟ هل يتحرى الإعلاميون بكل مستوياتهم؟ هل يتحرون الصدق؟ هل يتحرون النصيحة؟ هل يتحرون تقديم النافع لأبناء الأمة في مشارق الأرض ومغاربها؟ يقول لك إحنا بنقدم لهم الترفيه مثلا. تجد بعض القنوات، وطبعا مش هتقدر تغمض عينيك ومش هتقدر تحول، واوعى تحول وما تغيرش وخليك على المحطة إلى آخره، كلها إغراءات. وطبعا شوف بقى إحنا أعددنا لك في رمضان القادم إيه من المسلسلات ومن الفوازير ومن ومن ومن. الجانب الديني فين؟ الجانب التربوي فين؟ الجانب الأخلاق أين؟ الجانب الأخلاقي كل هذا والله أنت حر، مش عاجبك تشوف ده شوف التاني. كيف؟ كيف يعني نسخر من عقول الناس؟ وعندنا العقول متفاوتة، من صغير، من مراهق، من مراهقة، من كبير، من متعلم، من غير متعلم، من متدين، من غير متدين. لأن أقول الإعلام يوجه رسائل، رسائل إخبارية، رسائل اجتماعية، رسائل تربوية، رسائل ترفيهية، كل هذا الإسلام له منه موقف، ليس موقف الرفض الدائم ولا القبول المفتوح على كل الأبواب والمصاريع، وإنما الانضباط. الترفيه في الإسلام جائز ولكن ليس في الحرام. ويل لمن يضحك القوم بالكلام الكذب، ويل له ثم ويل له ثم ويل له. واحد يقول لك تعالى نقول شوية نكت عشان يضحك الناس، فهو يضحكك نعم ولكن بالسخرية من القوم. مرة واحد صعيدي عمل كذا، مرة واحد فلاح عمل كذا، مرة واحد مش عارف معلم، مرة واحد ويبحث. هذه سخرية من القوم أو من النساء، والقرآن نهانا عن السخرية بالقوم أو يعني أن تسخر المرأة أيضا من المرأة مثلها. فإذا الترفيه إذا كان بالحلال لا بأس. النبي عليه الصلاة والسلام ضاحك الصحابة، ضاحك الصبيان، بل ضاحك امرأة جاءت تسأله صلى الله عليه وسلم عن زوجها، فقال لها زوجك الذي في عينيه بياض، وكل الناس في عينيها في أعينها بياض وسواد أو بياض وخضار أو أيا كان لون العين، لكن فيه بياض. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لها زوجك الذي في عينيه بياض، يعني أراد أن يلفته. فذهبت المرأة تبحث في يعني في عيني زوجها، تقول له أرني عينيك، إيه في إيه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: زوجك الذي في عينيه بياض؟ قال: يا امرأة، كل الناس في يعني أعينها بياض. أراد أن يضحكها المرأة التي جاءت وقالت: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أدعو الله لي أن أكون من أهل الجنة، وكانت عجوزا. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة عجوز. فالمرأة ذهبت كأنها يعني قد أصابها شيء من الخوف، إنما قد ردوها. تعالي مرة أخرى: ألم تسمعي قول الله تعالى: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا؟ يعني المرأة العجوز ستكون صغيرة عروبا، يعني صغيرة في السن، في الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. فلما يضحك النبي عليه الصلاة والسلام صحابي آخر يمسكه من الخلف ويقول: من يشتري هذا العبد؟ فيقول: إذن تجدني كاسدا يا رسول الله. فيقول: لا، بل أنت رابح عند الله عز وجل. يعني في المواقف الضحكة أو المضحكة التي لا سخرية فيها من الناس، لا إيذاء فيها أخلاقيا أو تربويا، لا بأس بها. الإسلام لم يحرم هذا، لم يحرم التنزه والخروج والفسح في الأماكن المباحة، يعني لا يعني يحرم الإسلام هذه المعاني على الإطلاق. فحتى يعني لا يقول يعني أهل الإعلام: نحن نريد أن نقدم مادة ترفيهية، مواد نسلي بها الناس، لا بأس، بقدر وأيضا بما يتوافق مع الدين والعقول، لا يكون فيه إيذاء للناس. مثلا برنامج مثل البرامج التي تسمى الكاميرا الخفية أو ما إلى ذلك، نضحك الناس، لكنك تلقي الرعب في قلوب آخرين. وبعد أن تلقي الرعب في قلوب هؤلاء تقول: في النهاية نحن يعني نصور معك برنامجا كذا وكذا، نزع ولا ما نزعش؟ بعد أن تجعل الرجل يعني أو المرأة أو الابن أو أي إنسان يعني يستشعر موقفا يعني فيه خجل أو فيه شيء من الايه من الرعب. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ترويع المؤمن أو ترويع المسلم، إذا لا يجوز أن تروع أحدا على الإطلاق. فنحن نقول يعني الغش في الإعلام منوع، في غش في الخبر، في إلقاء الخبر سواء كان خبرا سياسيا أو اجتماعيا أو يعني حتى رياضيا أيا كان نوعه. بعض الناس يكتب أخبار لإثارة الناس. الإعلام ليس هكذا يا أخوان، الإعلام الحقيقي، الإعلام الصادق، الإعلام الذي يأخذ بأيدي الناس، الذي يعلم الناس الحق ولا يعلمهم الباطل. حين يلقي خبرا ما فيحدث هذا الخبر زوبعة في المجتمع، مثلا يقول على الموقع الفلاني أو مثلا على شريط كده في إحدى القنوات، ثم يقول مثلا: استشهاد فلان أو قتل فلان أو حرق كذا، والكلام ده مثلا من الممكن ألا يكون قد حدث. كم يتخيل الإنسان الذي كتب هذه الجملة أو قالها أو نطق بها أو كتبها على جريدة أو ما إلى ذلك، كم يتخيل من فساد يترتب على هذه الكلمة؟ المسؤولية، أنت يعني سيسألك الله عز وجل كما بين النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة. انظر، من رضوان الله، من رضوان الله يعني يدخل بها غرف الجنة، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في النار 70 خريفا. يعني كلمة ممكن تعليك وترفعك في أعلى عليين في الفردوس الأعلى، وكلمة أخرى من الممكن أن تنزل بصاحبها أسفل السافلين، عياذا بالله من ذلك، يقع في جهنم 70 خريفا، يعني كأنه 70 سنة عمق نازل يهوي في جهنم بسبب كلمة لم يلقي لها بالا. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يعني قال كلمة طيبة ومش منتبه قوي يعني ومش مستعد لها، لكنها وقعت في نفوس الناس فعمل الناس بها فأجر كما أجروا هم. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. فإلقاء الخبر لابد أن يكون الناقل متأكدا، ما يقولش والله أصلي كذا، السبق الإعلامي، وإحنا عايزين أن قناتنا تكون السابقة، وإنه ويحدث بقى فرقة. الكلام ده موجود في الواقع السياسي وفي الواقع الاجتماعي وفي الواقع الرياضي حتى، بل وفي الواقع الديني. يعملوا بعض الزوابع في يعني الأندية وما إلى ذلك: فلان راح معرفش النادي الفلاني، وفلان عمل كذا، وفلان قال كذا، وفلان، وتنتشر هذه الأخبار ويحدث الهرج والمرج في الشارع المصري أو الشارع العربي، وتمتلئ القنوات كلها بالكلام عن فلان قال وفلان رد عليه، وأصل الكلام كله يعني لم يعني ليس له أصل حقيقي وليس له ما يسوغ عند هؤلاء الناس. من الخطأ الإعلامي الكبير أو الغش الإعلامي خلط السم بالدسم. إيه السم بالدسم بقى؟ السم معروف يقتل الناس، والدسم الشيء اللي فيه دسامة الدهنيات والحاجات اللي ممكن بعض الناس يحبوها مثلا الحاجة الجميلة الطعام الشهي فيخلط هذا أو يقول لك يخلط السم بالعسل خلينا تبقى أقرب وأيسر على الناس يخلط هذا بذاك كيف حين يقدم للناس مثلا مسلسل ديني فيه بعض الحقائق الدينية أو الحقائق التاريخية الثابتة ثم في منتصف هذا المسلسل يدخل كلاما ما أنزل الله به من سلطان أمورا تخالف العقيدة أمورا تخالف الشريعة ولو ضربت لك أمثلة فمعظم المسلسلات التي قدمت عن علماء الإسلام أو عن الصحابة أو فيها بعض الصحابة أو عن التاريخ الإسلامي أو عن الخلفاء الأمويين والعباسيين تكاد لا تخلو يعني واحدة من هذه المسلسلات أو الأفلام من يعني طعن ومن خيال ليس له أصل وليس له علاقة بالحقيقة على الإطلاق طبعا لما تكلم بقى الكاتب أو السيناريست اللي كتب الكلام ده يقول لك والله بس أصل ده عمل فني ولابد أن يكون فيه خيال أنت بتقدم للناس مشاهد دينية أو مشاهد تاريخية فلابد أن تكون صادقا لا تخلط هذا بذاك تقول أو الله أصل حدث الموقف الفلاني لكن يعني في بعض الأفلام الأجنبية غير العربية مثلوا صورة موسى عليه السلام وصوروا موسى عليه السلام وهو في بيت فرعون يحب بعض النساء ويأتون بقى بصورة الشخص الذي يقوم بدور موسى الأجانب في يعني كلهم تقريبا ما يعلمهمش يعني ان ده نبي ولا صحابي وليس هناك سقف وليس هناك حدود انما من الممكن ان يمثل دور اي نبي من الانبياء طالما القصة امامه بتقول هذا الكلام او اي صحابي او غيره ويمكن فيلم الرسالة المشهور فعلوا فيه هذا وصوروا حمزة وصوروا غيره من الصحابة الكلام ده عندنا في الاسلام له محاذير وله تقاليده فلا يمكن ان يصور يعني هذا الجيل العظيم في صورة اشخاص يقوم الشخص اليوم بصورة مثلا عمر بن الخطاب ولا عمرو بن العاص ويعني بعد لحظات ممكن الواحد يقلب كده الى محطة اخرى فيراه في حضن امرأة انت تهدم ثوابت عند ابنائنا وعند بناتنا وعند الذين يشاهدون كيف كان هذا الشخص الذي قام بدور عظيم بشخصية تاريخية كبيرة جدا فجأة نراه يشرب خمرا او يعني في حضن امرأة في الحرام او ما الى ذلك خلط السم بالدسم داخل كثيرا جدا في مسلسلات وفي أفلام وفي غير ذلك مما يقدم للناس هذا من الأمور التي ننبه القائمين على أمر الإعلام إن سمعوا وإن شاء الله تعالى يصلوا أو تصل أصواتنا إلى هؤلاء حتى يجددوا في الخطاب الإعلامي للناس يعني من الصعب أن نقول للناس الآن مثلا ما حدش يمثل او التمثيل كله حرام او ما الى ذلك دي مسألة محتاجة يعني فتاوى اهل العلم لكن حتى الذي يقدم بصورة محترمة ويقدم للناس بصورة فيها احترام لعقولهم وايضا فيها احترام لمقدسات الناس التمثيلية المشهورة من سنتين اظن الان ناس كتير جدا يسألونا ويعني انا لم ارها لكن التمثيلية الايرانية التي تمثل قصة يوسف عليه السلام فيها طبعا كلام الناس اللي رأوا كل شوية يجي لنا اتصال هو صحيح سيدنا يوسف عمل كذا مع الست دي هو صحيح سيدنا يوسف اتجوزها هو صحيح سيدنا يوسف دعا عليها طبعا فيها خلط كبير جدا والشيعة الأصل فيهم 99% مما عندهم باطل ويمكن 1% بس لما يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام في كل حياتهم إلا من رحم الله عز وجل وقليل ما هم من واقع الحال الذي نشاهده فما يقدمونه في هذا المجال مجال الفن ومجال التمثيل ومجال كذا لا طبعا هو محل شك 100% ليس يعني كلاما تاريخيا ناخده كده على هوانا لا انهم في تفاسير الايات تفسير القرآن الكريم وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام لا اقول يخلطون وانما يشوهون ويحرفون فما بالك بقصة كتبها واحد مستوحيا قصة يوسف من القرآن عليه السلام اذا كان هذا موجودا فلابد أن نعمل عقولنا وطبعا الناس يؤتون من إيه؟ يؤتون من قبل الجهل هو لو حد قارئ في قصة يوسف تماما وقرأ تفسيرها وعرف يعني كل مداخلها ومخارجها لا يمكن أبدا أن يخيل عليه هذا الكلام أو أن يقتنع بمثل ما يقدم له الآن في هذا المسلسل أو غيره إذن هي قضية في منتهى الخطورة فيما يتعلق بالإعلام وما يقدمه للناس في حاجة اسمها خلط السم بالدسم. ايه السم؟ ما يقتل الناس. وايه الدسم؟ ما ينفع الناس. فبعض الناس يتخيل انه ما يقدم من سرد تاريخي والله ده شيء كويس وايسر علي إن لان انا لا استطيع ان اقرأ كتابا او اثنين او ثلاثة فانا بتلقى وبستوعب القصة تاريخيا في 20 في 30 حلقة كل يوم ساعة ولا حاجة ماشي. لا هو الذي يقدم لك ليس حقيقة وانما يعني غسل المخ كما يقال او تغيير للعقلية المتلقية اذا لم تكن عقلية مثقفة واعية وهذا للأسف ليس موجودا بكثرة في عالمنا العربي على وجه الخصوص. الترفيه لا ينبغي أن ابدا ان نتساهل فيه ونقول حتى وان كان محرما مش مشكلة يا عم ساعة وساعة 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 دي خطيرة جدا وليست يعني ذات اصل. الناس يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لحنظلة يا حنظلة ساعة وساعة ماشي ساعة وساعة بالحرام. انظر ماذا قال حنظلة لما لقي أبا بكر في الطريق وهو يقول نافق حنظلة نافق حنظلة قال على رسلك إلى أين يا حنظلة؟ قال إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ماذا؟ قال والله إذا كنا بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام يحدثنا عن الجنة وعن النار فكأننا نراها رأي العين فإذا ما رجعنا إلى بيوتنا عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات يعني اشتغلنا وقعدنا مع الولاد وإلى آخره فكأننا يعني اختلفت أحوالنا عما نكون عليه عند النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا اعتبر حنظلة نفاق إنه قلبه متغير لما يبقى أمام النبي عليه الصلاة والسلام يسمع القرآن ويسمع الجنة ويسمع النار قلبه متغير لكن لما بينصرف ويشتغل ويلعب مع أولاده ومع زوجاته إلى آخره فاستشعر أن هذا نفاقا فقال أبو بكر والله إني لا أجد مثل ما تجد وكل الناس يجدون هذا. فذهب معا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وحدثه حنظلة بما استشعر فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن ضحك أو تبسم لو تدومون على ما تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة على فرشكم أو في الطرقات. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما يقول هذا ولكن إيه يا حنظلة ساعة وساعة إحنا ما فهمناش الساعة وساعة ساعة فيها استشعار لهذه المعاني في العبادة والساعة الأخرى إن أنا أعمل واجتهد وأضاحك أولادي وألاعبهم وأخرج معهم كل هذا لا بأس به. فهمناها نحن على اتساع فاتسع الخرق على الراقع إن المسألة يعني سبهللة ساعة نصلي طالما يا أخي إحنا بنصلي الحمد لله بوس إيدك وش وراه واعمل بقى اللي أنت عايزه. لا إذا أخذناه بهذا المعنى مش هنقول ساعة قلبك وساعة ربك 12 ساعة في الطاعة و12 ساعة في المعصية. المعصية مرفوضة على وجه الإطلاق على الإطلاق مرفوض تماما أن تسوغ لنفسك أن تقع في الحرام. إنما إذا أردت أن ترفه فالترفيه المباح الضحكة المباحة الموقف الظريف الطريف وعندنا بفضل الله تعالى في حياتنا مواقف كثيرة ضحكة. أما أن يعرض لك يقول لك مثلا المسرحية الفلانية 4 ساعات أو 6 ساعات من الضحك المتواصل طيب يا أخي كثرة الضحك تميت القلب أنا أقعد أضحك 6 ساعات أو 4 ساعات وبعدين بقى أروح أفتكر بقى كل المشاهد اللي أنا يعني شفتها أضحك تاني وتاني خلاص كلها ضحك كده وخلاص. وأين الجد وأين العمل وأين الاجتهاد وأين التفكر وأين التدبر وأين 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 هتلاقي نفسك تريد أن تتساءل بأسئلة كثيرة الإجابات عندك غائبة وغائمة للأسف الشديد. يبقى عندنا رقم 1 خلط السم بالدسم 2 الترفيه المحرم 3 تشويه صورة أهل القدوة. أهل القدوة يعني ممكن نقول صورة المتدين الآن المتدين أو خاصة الشيخ أو الداعية أو ما إلى ذلك. في الأيام الماضية وجدنا إعلاما موجها كثيرا من القنوات أو يعني كثير من القنوات حاولوا أن يشوهوا صور بعض الدعاة أو بعض الشيوخ سواء أخطأ بعضهم أو لم يخطئ أو أم لم يخطئ حدث. إذا حدث تجاوز إذا حدث سبق لسان إذا حدث كذا تشويه صورة أهل الدين. كانوا في الزمن الغابر يعني أو السابق يعني أو النظام السابق كانوا يشوهون كل ما له صلة بالدين إخوان مسلمين أو كذا ما كانوا ينطقون بكلمة سلفيين وإنما تطلق كلمة إرهابي على كل صاحب لحية وقميص أبيض أو ما إلى ذلك. الإرهابيون يفعلون كذا القاعدة والوقفة إلى آخر كله يعني لماذا؟ حتى يغزوا عقول الناس بسموم ويشوهوا صورة أهل الدين عند هؤلاء الناس. فأي إنسان عادي يرى شخص ملتزم امرأة منتقبة أو محجبة أو كذا دول الإرهابيين. أنتوا طبعا بتقولوا التلفزيون حرام والبوتاجاز حرام كمان والغسالة حرام ويتريقوا على الناس ويهزأوا بالناس. أنه المسألة صارت على هذا زمنا طويلا للأسف غذيت العقول بهذه المعاني الفاسدة. فتشويه صورة أهل القدوة مش بقى الأنبياء والصحابة وكذا والتابعين، لا كذلك أهل الدين عموما. لما يطلع مسلسل أو فيلم، لا يعني لا أعني شيئا بعينه أو مسلسلا بعينه، يصور صورة المأذون مثلا الشرعي أو صورة الشيخ في الجامع على أنه يعني رجل يحب النساء في الحرام أو له صلات محرمة بالنساء، أليس هذا تشويها؟ أحد يقول لي أصلا ممكن يكون في الواقع، ممكن يكون في الواقع لكن ليس ظاهرة، يعني ليس منتشرا بحيث أن كل 10 أو كل 100 تجد منهم 50 ولا 40 ولا 30. إذا كان في 100 واحد أو في 1000 واحد لا يعني هذا أنك تعمم الظاهرة وتغذيها بقى في حلقات متتابعة أو في مواقف كثيرة ترسخ في ذهن المتلقي فيكره صورة هذا المتدين أو كذا. إن المتدين صاحب اللحية بيضرب الناس، بيجلد الناس، بيحاول يقتل الناس، وإذا أتيحت له فرصة مع امرأة جميلة أو كذا يفعل بها الأفاعيل في الحرام. هذا تشويه لصورة أهل الدين أو أهل القدوة أو أهل العلم. أيضا تصوير صورة مثلا تشويه صورة المدرس اللغة العربية من زمان، أيام بقى كان فعل ماضي ومنسيبه في حاله، صورة طبعا مقززة، شكله غير مهندم، يعني شخصية بيهزأوا بها يعني كل من حوله. كل هذه يعني النماذج هي في الأصل قدوة، لكن للأسف الشديد يعني غذاها الإعلام أو نقلها الإعلام إلى عقول الناس وربما قلوبهم بصورة مزرية، يعني يضحك منها الناس ويسخرون. صورة بقى المأذون الشرعي، المأذون الذي يقول للرجل يعني قل مثلا زوجني والتاني يقول له زوجتك وقبلت وكذا، يأتي طبعا يعني يتحذلق في اللغة العربية ويقول كلاما بطريقة معينة وصورته طبعا بصورة معينة ولحيته ايه والجبة والقفطان ازاي، ويعني يشوهون طبعا الفن بقى له مداخله ومخارجه الكثيرة جدا. هذا تشويه لصور اهل القدوة، ده غش يا اخوانا. انتقل الى ايضا تشويه عقول ابنائنا فيما يتعلق مثلا المخدرات او القذف، السرق، السرقة، النهب، السلب، الاحتيال، النصب، كلها مظاهر موجودة في المجتمع. نعم، ومطلوب أن يعالجها الفن كما يعالجها غيره لا بأس، لكن كيف تعالج؟ الراجل بقى يتفرج على الفيلم إذا كان تاجر مخدرات بيتاجر إزاي، بيهرب إزاي، بيكسب قد إيه، كيف إن هو مستمتع في حياته العادية، وفي الآخر في يعني قبل الفيلم ما يخلص بدقيقة ولا دقيقتين اتقبض عليه واتحكم عليه، حتى لو حكموا عليه بالإعدام، حتى لو حكموا عليه بالإعدام دي لقطة لن ترسخ في ذهن المتلقي، إنما اللي رسخ في ذهنه إزاي بيجيب الكلام ده، إزاي إن ده مكسب يعني من الهوى، في لحظات ممكن يبقى ملياردير، ها في لحظات يبقى كذا، عنده مال كثير جدا من إيه، من تهريب، من إلى آخره. إذن كيفية السرقة، كيف يسرق، كيف من أول ما يخرج من بيته لحد ما يرجع بالغنيمة، أنت بتعلمه وبترسخ عنده المفهوم ده. إذا أردت أن تهدم هذا المعنى ما تعرفوش الطريقة، أنت تعرض هذا والمشاهد من 5 أو 6 سنوات بيتابعك، اللي عنده 6 سنوات سنه عمره بيتابع إلى ما لا نهاية، كل الناس دي بتشوف، فالطفل أو الولد المراهق أو بينظر ويريد أن يقلد، أو إذا كان عنده طموح وإمكاناته المادية لا تسمح له بهذا سيفكر لا محالة في الأسلوب الأيسر، كيف يجمع مالا. الناس اللي برضو يعني بعض الناس تمثل أو يعني تقدم صورة المحتال، إزاي بيحتال على الناس، إزاي بينصب عليهم، يضحك عليهم يعني عشان ياخد فلوسهم، تقدم هذه الصورة فيعني الولد يخرج ويعني ينسج على المنوال، الولد بقى أو البنت أو حدث ولا حرج في هذا الباب الخطير جدا. مخدرات، سرقة، قتل، اي نعم قتل، ازاي يقتل، ازاي يشنق، ازاي معرفش يعمل ايه، ازاي يضربه، طبعا الاولاد بقى تفرح بكيفية الضرب وكيفية يعني ان المنتصر بقى البطل لما يضرب يعمل ايه وكيف يكون الضرب، الأولاد يعني يشاهدون. يا أخي علمه يروح يتعلم كاراتيه مثلا في نادي، إنما يتعلم بقى الوسائل دي عبر الشاشة وهي ليست حقيقية وكلها طبعا قص ولزق كما هو معلوم، في النهاية رسخنا مفاهيم فاسدة في عقول الأبناء والبنات. هذا يا أخوانا يعني دفع في عجالة سريعة جدا الغش الإعلامي مستشري ومنتشر. طبعا لا شك لا شك بين قوسين أن هناك شرفاء في كل عمل، وأن هناك أناسا عندهم رغبة في التصحيح، وأن هناك أناسا يعني هم على درجة من الصلاح والتقوى، نحسبهم كذلك ولا نزكي على الله. لكن منتج مخرج ممثل مؤلف كل الهيئة دي محاسبة أمام الله عز وجل فيما قدمت. أنت بتقدم إيه وليه؟ أنت بتقدم المادة التي تقدمها هل ينتفع الناس بها؟ هل ينتفع الناس بهذه المادة أم لا؟ ده سؤال. كيف تقدم؟ هل لها تأثير إيجابي ولا تأثير سلبي؟ فكر. والإعلام يعني بيهدم ثوابت كثيرة، وبخاصة التمثيل بقى والأفلام وما إلى ذلك. في برامج كثيرة جدا بتتكلم عن هدم السنة مثلا من غير ما يقول احنا بنهدم السنة، انما يتكلم عن القرآن ويقول لك والله القرآن بقى هو الكتاب الذي يعني لا فيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. كلام حلو اهو، لكن احنا ما ناخدش اي حاجة غير القرآن ويرميها كده في وسط الحديث في البرامج الحوارية، فضلا بقى عن البرامج الاخرى التي يعني يكون فيها التمثيل او يكون فيها التلفيق اذا اردنا ان ايه ان نصحح العبارة. فهدم الثوابت اللي منها بقى انكار السنة النبوية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، او محاولة الاستهزاء بأي شيء مثلا من الدين في السنة او ما الى ذلك، هذا خطر وخطر كبير جدا، وهو موضوع اتصور انه يحتاج الى دراسات والى وضع اليد على نماذج كثيرة من مما يقدم عموما سواء من برامج حوارية او اخبارية او تمثيلية وما الى ذلك، حتى يقول يعني المتحدث الواعي الفاهم للمختصين هذا خطأ وصوابه كذا، او ينبغي ان يزاح هذا وان يقدم ذاك. ولكن انا في النهاية انصح يعني اولياء الامور وانصح جميع المشاهدين، ربنا عز وجل سيسألنا، فاذا علمت ان هذا الذي يقدم هذا البرنامج او هذا البرنامج برنامج مغرض او برنامج يقدم السم في الدسم او يحاول ان يشوه صور الاسلام او ما الى ذلك، فلا اقل من ان تحذر الناس منه، وان اذا استطعت ان ترد عليه طبعا ترد، وان تنصرف عنه بالكلية حتى ينصرف الناس جميعا عن مثل هذا الذي يقدم اذا كان هراء او كذبا او افتراء او ترفيها محرما او ما الى ذلك مما ذكرناه منذ قليل. الحقيقة الغش التعليمي غش خطير، احنا قلنا الغش العلمي والفكري قصدنا به الامتحانات والمعلمين وكذا، الغش التعليمي اقصد منه الكلام على المناهج، واقصد ايضا منه اعداد المعلم، اهمال الربط بين التربية والتعليم، او عدم اهلية المربي والمعلم، يعني اذا فاقد الشيء لا يعطيه، اذا كان المعلم غير مؤهل كيف سيعلم، اذا كان المربي اصلا غير مربى يعني لم يربى على التقاليد القويمة فكيف سيقدم للابناء. في ناس يعني في مدرسين كتير، هناك مدرسون خلينا نقولها بالفصحى، في مدارس شتى حكومية وغير حكومية يسبون الأولاد أو يضربون. يمكن قريب من حدود شهر تقريبا كانوا جايبين واحد جزار مش معلم مش مربي على الإطلاق، وأطفال كتاكيت صغيرين كده سن 5 سنين وست سنين وأقل من ذلك، ويمسك ويضرب على أيديه ويمسك عشان الكراس أو الواجب أو حل المسألة غلط، ضرب 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 ضرب. طبعا الناس هاجت وماجت من أجل أنه بيضرب أطفال صغار، لا، الفكر التربوي ممكن نضرب بس مش الضرب ده، ومتى نضرب وليس هذا الضرب المبرح، ويكون الضرب في مرحلة متأخرة، في مرحلة يعني بعد أن تستنفذ المحاولات الأخرى لتعليم الولد أو كذا ثم تهدده، إنما تضرب وكله ينضرب. فهذا معلم غير مؤهل تربويا. فإحنا عايزين نقول إن في الغش التعليمي بلايا ورزايا الله وحده بها عليم، وطبعا القائمون على أمر التعليم سواء التعليم العادي أو التعليم الأزهري يعرفون جيدا أن هناك مناهج تحتاج إلى، لا أقول إلى إلغاء، وإنما إلى غربلة وإلى يعني تنقية وتصحيح للمسار. ما يقدم لأبنائنا من مواد يقدم بصورة فجة، وطبعا حدث ولا حرج بقى، ما فيش شرح، ليس هناك شرح كما ينبغي. والبيوت بسم الله ما شاء الله كلها مفتوحة للمدرسين الخصوصيين. في اتصال. السلام عليكم. تفضلي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك دكتور عبد الرحمن، جزاك الله خيرا يا رب
على هذا بيك.
الموضوع الذي تفسى كثيرا في مجتمعاتنا إلا من رحم ربي يعني من الناس. فلو سمحت لي بهذه المشاركة يا دكتور عبد الرحمن.
تفضلي أم عامر.
بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. أقول لربما يكون من أعظم أسباب الغش الأساسية هو الكذب.
نعم.
فمن تربى على الكذب فقد افتقد التربية على مراقبة الله له في السر والعلانية.
نعم.
ولربما يكون من أسباب الغش كذلك هو عدم تقدير الله وما قدر الله حق قدره. فالناس على شاكلتين، إما من يعمل من أجل الدنيا فيهون عليه كل ما فيه رضا الله، وإما من يعمل من أجل الدنيا والآخرة. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. والغش هو عمل يشترك فيه عناصر عديدة في المجتمع، ولا تعاون على الإثم والعدوان. فكم من مدرس لم يعامل تلاميذه بميزان العدل حتى جعل من بعضهم من يلجأ إلى الغش لا ظنا منه أنه سيحسن من علاماته وكم نشاهد من عواقب الغش في شتى شرائح المجتمع، وأهمها في المجال التعليمي وخاصة الجامعي منه، إذ سيتخرج الطلاب الجامعيون بأسفيا وظيفته وفق المجال الذي سيتخرج من أجله، والكثير منهم ليسوا كفؤين فيما تعلموه ليعملوا فيه. ومنهم المعلمين ابتداء، إذ كم من الطلاب الجامعيين لا يفقهون شيئا من معلميهم نظرا لعدم كفاءتهم في الأداء التعليمي.
صحيح.
وكذا الصانعين، وكم من أطباء كذلك أخطأوا طبيا حتى مات أو أصيب مرضهم بإصابات لا علاج لها أو منها. وهكذا. ولكن لو سمحت لي يا دكتور عبد الرحمن نشق حلقة اليوم.
تفضل.
بالنسبة للإعلام، من غش الإعلامي، لا يعني أين المقابل؟ يعني أليس حينما لا نقدم المقابل للأمانة العلمية أو الإعلامية لأبنائنا منذ طفولتهم، ليس في ذلك غش أيضا ولو كان غير مباشر؟
على الأقل تقصير، على الأقل سيكون تقصيرا.
نعم. جزاك الله خيرا.
أحسنت وبارك الله فيك. جزاك الله خير. ومعامر حي، طبعا مسألة المقابل، المقابل ده أمر ليس ميسورا للقنوات الإسلامية. أولا لقلة القنوات الإسلامية، وطبعا هي كثرت الآن يعني نسبيا، ولكنها ليست كثيرة كثرة القنوات الأخرى، وأيضا لا تصل إلى كل الناس كما تصل القنوات الأخرى إلى يعني كل الدنيا، أو يعني لأسباب كثيرة ليس الآن مجال الحديث فيها. إنما يجب أيضا على القائمين على القنوات الدينية أو القنوات التي يعني نقول إنها قنوات محترمة وإن لم تكن مصبوغة بالصبغة الدينية، أن تقدم للناس النافع المفيد، حتى لو كانت قنوات أطفال تقدم لهم ما ينفع الناس وما يبني أبناءنا وبناتنا لمستقبل زاهر ومشرق بإذن الله تعالى. فمسألة المقابل لما يقدم تحتاج إلى جهود مضنية، وطبعا هذه تحتاج إلى ماديات كثيرة وتحتاج إلى قنوات وقنوات يعني. لكن دعونا نقول أنه الغش كما أشارت أختنا خطير جدا، وإحنا اتكلمنا على بعض ما قالت عنه أو قالته في اللقاء السابق، أنه طبعا المعلم والطبيب والمهندس والمحاسب الذين تخرجوا بالغش لن يكونوا نافعين أبدا للمجتمع. أنا فقط أريد أن أقول لكل هؤلاء ولمن تسول له نفسه أن يكون كذابا أو غشاشا، وأنا لا أتصور أن أحدا محترما يقبل ذلك لنفسه أو أن يوصف وهو يعلم، وهو بينظر كده يعني ينظر في المرآة يلبس ملابسه ورايح شغله، هو عارف أنه لا يستحق أن يكون في هذا المكان، ويعلم أنه لا يستأهل أبدا الراتب الذي يأخذه. فلابد أن يعلم الآثار والعواقب المترتبة على الغش. أولا الكسب الحرام، ما يأخذه من مال قل أو كثر هو حرام، لن يبارك الله عز وجل له فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت، النار أولى به. فهو وزوجته وأولاده طالما أكلوا حراما إلا أن يتوبوا، بنص هذا الحديث لا يدخل الجنة لحم النبت من سحت، بل النار أولى به، النار أولى به. إذن كلما يعني نظر الإنسان إلى ابنه أو إلى ابنته الصغيرة وهي تأكل وتشرب وتلبس وتنمو أمامه، وهو يعلم أن هذا المال مال حرام الذي يعني يأكل به أبناؤه وأهله، يعلم أن هذا مال حرام جاء عن نتيجة الغش، جاء نتيجة للغش، يتصور أنه يعد هؤلاء الأبناء أو هذه الأسرة لجهنم، تكون حطبة أو حصب لجهنم عياذا بالله. فأول أثر من هذه الأثار الخطيرة جدا للغش الكسب الحرام، مفسد للقلب، مفسد للعقل، مفسد للدين. ماذا بقي؟ البدن، النار أولى به. إذا كان البدن البنيان القوي ده النار أولى به. وكم من أناس يبتلون بأمراض يعني بعد هذا المال الحرام، أمراض فتاكة، وقد يكون هذا المرض كفارة له إن تاب وأناب إلى الله عز وجل. فهذا خطر. رقم اثنين من الأثار المترتبة على الغش القلق والاضطراب النفسي الذي يعاني منه الغشاش، أي غشاش أيا كان، يخاف أن يطلع عليه الناس، اطلاع الناس عليه يجعله في ربكة. ثالثا المصالح تعطل بسبب سحب الثقة من الغشاشين. تخيل الآن لو أي دائرة من الدوائر الحكومية المشهورة يعني بالرشاوة وما إلى ذلك، لو كل الناس قالوا مش هنشتغل مش هنروح ندفع، هتعطل العمل. ليه؟ لأنه بسبب أن أكثر الموظفين في هذه الدائرة الحكومية درجوا على هذا الغش، وقامت يعني أحوالهم ووظائفهم وأعمالهم على هذا الغش للناس، يغشون لا يؤدون وظائفهم إلا إذا أخذوا الرشاوة. هذا غش أيضا ومفسد ويعطل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من غش فليس منا، أو قال من غشنا فليس مني، ليس من هدي وليس من طريقتي صلوات ربي وتسليماته عليه. أيضا يا إخواننا الكرام من الأثار الرهيبة الحرمان من رحمة الله، لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله من غير منار الأرض. هو تغيير منار الأرض إيه؟ علامة، مجرد أنه يزحزحها شبرا، هذا نوع من الغش. هذا التغيير استحق عليه صاحبه اللعن، واللعن طرد من رحمة الله عز وجل، يبقى حرم من رحمة الله عز وجل. وكذلك يحرم من الجنة في الحديث ما من عبد يسترعيه الله تبارك وتعالى رعية يموت يوم يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة، يبقى يحرم من الجنة كذلك. أيضا من الأثار المترتبة على الغش الفساد في يعني المستشري في المجتمع، والفرقة والتمزق بين أفراد المجتمع. حقيقة مش عارف الوقت يجري بسرعة، وطبعا ما تكلمنا عن الموضوع من كل جوانبه، لكن في النهاية أنصح نفسي وإخواني السامعين والمستمعات أن نتقي الله عز وجل في أنفسنا وفي ذوينا وفي أعمالنا وفي وظائفنا وفي أبنائنا، ولا نجعل للغش بيننا سبيلا، وإنما لنتحلى بالصدق ونتحلى بتقوى الله عز وجل، والكسب الحلال فيه ثمرة وفيه بركة وإن كان قليلا، أما الكسب الحرام وإن كان كثيرا فبركته ممحوقة والعقاب من الله عز وجل أليم. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الصدق في القول والعمل، والحلال في مطعومنا ومشروبنا وملبوسنا، وأن نكون من السعداء في الدارين. حتى ألقاكم بإذن الله تعالى في اللقاء القادم في مثل هذا الموعد، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
في هدأة ليل ونهار نتلو القرآن وتسمعنا.